الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس الثالث من مقدمة المجموع للنووي رحمه الله. قال: وعن ذي النون رحمه الله، محسوب على الصوفية لكن له أقوال طيبة، قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وهذه الثلاث تحتاج إلى مجاهدة. يستوي عندك المدح والذم، هذه تعتبر مرتبة عالية. ونسيان رؤية الأعمال: تعمل الأعمال الصالحة ولا ترى لنفسك فضل، بل الفضل لله الذي أعانك ووفقك ونسأله القبول. واقتضاء ثواب العمل للآخرة، يعني أن تكون إرادتك بهذا العمل الآخرة. وعن أبي عثمان رضي الله عنه قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وهذه عبارة مشتهرة عن الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تترك العمل من أجل الناس فإن هذا رياء، وإذا صليت لأجلهم هذا شرك، والإخلاص أن تكون بين ذلك وتكون موحدا لله عز وجل. وعن رويم رحمه الله قال: الإخلاص، كلهم صوفية هؤلاء إلا الفضيل بن عياض سني، الإخلاص أن لا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا حظا من الملكين. يقول الشيخ بن عثيمين كأنه يريد الملكين، لكن هنا بدون الفتح، قال: أي الكاتبين، لكن هذا ليس بصحيح، هذا لا شك أنه غلط وأنه خلاف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الله عز وجل في وصف الرسول وأصحابه: في وصف الرسول وأصحابه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فالفضل قبل الرضوان. لكن كما قلنا لكم، من أئمة الصوفية من يقول: لا تعمل لحظ نفسك أبدا، إن عملت لحظ نفسك ولو لثواب الآخرة فعملك ناقص. وهذا خلاف الصواب، لأن الإنسان الذي يعمل يريد ثواب الله، فعنده إيمان كامل بما وعد الله تعالى من الثواب، وهذا غاية الإخلاص. فالصواب أن هذا القول ليس بصواب. قال: وعن يوسف بن الحسين رحمه الله قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، يعني أصعب شيء في تحصيله الإخلاص. وعن أبي عثمان وهو سعيد بن سلام صوفي قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد. قال الشيخ بن عثيمين: هذا يسمونه الفناء، وهذا ليس بصحيح أيضا. الإخلاص أن تبدو الطاعات وهم فيها ليسوا عنها بمعزل، وهناك فناء صوفي لكنه بدعي، وهو الفناء عن شهود السوء. فعندهم الفناء ثلاثة أنواع: فناء عن إرادة السوء. من هو السوء عندهم؟ من هو السوء؟ يريدون الله. هذا لفظ أصلا مبتدع، ولفظ الفناء لفظ مبتدع. فالأول فناء عن إرادة السوء، والثاني فناء عن شهود السوء، والثالث فناء عن وجود السوء. وكل هذه الأفنية سيئة. الأول قد يكون إذا كان موافق للكتاب والسنة، أما قوله فناء عن وجود السوى كأنه ما يوجد إلا الله، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فالمخلوقات غير الله. قال: وأما الصدق فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيضا أن يكون طالب العلم صادقا في طلبه للعلم، يريد وجه الله عز وجل. قال القشيري: الصدق عماد الأمر، وبه تمامه، وفيه نظامه، وأقله استواء السر والعلانية. وإذا رأيت كثير من الناس يتكلمون عن الصدق، ليس المراد به صدق اللهجة، هذا من الصدق، وإنما المراد صدق القلب مع الله عز وجل في الاعتقادات الصحيحة، صدق الجوارح مع الله عز وجل، صدق اللسان. قال: وروينا عن سهل بن عبد الله التستري قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره، وعن ذي النون رحمه الله قال: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. قال: وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وهذا كلام باطل، كيف ما يحب أن يستر؟ فإن الستر مطلوب، الله عز وجل قد أمرنا بالستر ورقب في ستر المسلمين. قال الشيخ بن عثيمين: قول المحاسبي هنا فيه نظر أيضا، أليس الإنسان يدعو ويقول: اللهم استر عوراتي؟ فهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه. لكن كل هذه العبارات مأخوذة من عبارات الصوفية، فيها حق وفيها باطل. أي شيء يبنى على غير الدليل تجده مخلوط. وما أحسن الأدلة، ولو أن النووي رحمه الله حشى هذه الوريقات بأدلة الصدق وأدلة الإخلاص لكفانا عن هذه النقولات. قال: وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. قال: قلت: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك فعل ذلك الأفضل، وترك عادته، وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. قال الشيخ بن عثيمين: والأول هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان عليه الصلاة والسلام يفعل الأفضل، ولهذا كان أحيانا يوتر بـ3 وأحيانا بـ5 وأحيانا بـ7، وكان يصوم 3 أيام من الشهر، أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه، وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فالمؤمن يتتبع مواقع الخير والأفضلية فيقوم بها. قال: وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. إذن السبيل لسعادة وصلاح الدارين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد، واجب قبله مسنون بعده، والصلاة محبوبة في معظم الأوقات، يعني واجب قبله هذا في صلاة في صيام رمضان والعيد عيد الفطر، والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأخبثين وقراءة القرآن محبوبة، وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك، بل تحرم في الركوع والسجود. وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء، ليس هناك دليل على أنه في الاستسقاء يخرج غير متزين، وإنما هي أقوال للفقهاء. وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة، وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد. والحمد لله، انتهينا من الفصل الأول، وإلى هنا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.